فعل حصيلة الكلية لشهداء الأكثر من 68,800 شهيد، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 170,600 منذ بداية العدوان عام 2023. يذكر أن أكثر من 240 مدنيا استشهدوا وأصيب المئات جراء خروق جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار منذ اليوم الأول لسريانه. دعا برنامج الأغذية العالمي إلى فتح جميع معابر قطاع غزة لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية. وأكد برنامج الأغذية أن أقل من 1,000,000 شخص فقط تلقوا مساعدات غذائية منذ بدء سريان اتفاق غزة، مضيفا أن معبرين حدوديين فقط يعملان الآن، لكن المطلوب إيصال المساعدات لأكثر من 1,000,000 شخص في القطاع. يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي يشغل حاليا 44 مركزا لتوزيع الأغذية من أصل 145 يهدف إلى تشغيلها في قطاع غزة. دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه 36 ليكون الأطول على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة. وصرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بأن أحدا لم يكن يتوقع بلوغ الإغلاق إلى هذه المدة الزمنية، وفيما قررت الإدارة الأمريكية خفض المساعدات الغذائية لعشرات الملايين، توقف مئات آلاف الموظفين عن عملهم بعد تأجيل صرف أجورهم، كما أجبر غيرهم على مواصلة عملهم دون أجر إلى حين انتهاء الأزمة. هذا وتشهد المطارات حالة من الجمود، حيث يؤدي النقص في مراقبي الحركة الجوية إلى تأخير الرحلات الجوية أو إلغائها. للمزيد بشأن تواصل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتداعياته بشكل عام على الوضع في البلاد، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة دخل رسميا يومه 36 متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل عام 2019 ابان الولاية الأولى لدونالد ترامب. الإغلاق أدى إلى تجميد برامج الرعاية الاجتماعية، ومن بينها الإعانات الغذائية التي يستفيد منها ملايين الأمريكيين. إدارة ترامب دقت ناقوس الخطر بشأن إمكان حصول فوضى في حركة النقل الجوي إذا استمر الإغلاق أسبوع آخر، إذ سيفاقم نقص الموظفين ويؤدي إلى طوابير انتظار في المطارات وإغلاق أجزاء من المجال الجوي. وفي تطور خطير، حذر وزير النقل الأمريكي شون دافي من احتمال إغلاق أجزاء من المجال الجوي الأمريكي خلال الأيام المقبلة إذا استمر الإغلاق الحكومي. الإغلاق تسبب بتوقف آلاف الموظفين الفيدراليين عن العمل، بينهم أكثر من 60,000 مراقب حركة جوية يعملون حاليا دون أجر، ما أدى إلى تأخيرات كبيرة وإلغاءات في مئات الرحلات الداخلية والدولية. ويرى الديمقراطيون أن السبيل الوحيد لكي يصوتوا لإعادة التمويل وبالتالي إحياء الإدارات الحكومية هو التوصل إلى اتفاق بشأن مطالبهم بتمديد الدعم الذي يجعل التأمين الصحي في متناول ملايين الأمريكيين. لكن الجمهوريين يصرون على أنهم لن يتفاوضوا مع الديمقراطيين إلا بعد إنهاء الإغلاق. وفيما لم تبدي قيادات كلا الجانبين رغبة تذكر في التنازل، يسعى عدد من الديمقراطيين المعتدلين إلى الثلاثاء في تحدي واضح لأوامر القضاء على أن المساعدات الغذائية لن تصرف إلا بعد انتهاء الإغلاق الحكومي. وفي ظل الانقسام المتفاقم في المجتمع الأمريكي، أدت اختلافات الرأي بين الديمقراطيين والجمهوريين في السنوات الأخيرة إلى سلسلة طويلة من الأزمات المماثلة حول التمويل الحكومي، ولكن غالبا ما كان يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة يمنع الإغلاق.
أحرز الديمقراطي زهران مامداني فوزا برئاسة بلدية ولاية نيويورك الأمريكية بعد تغلبه على منافسيه ليصبح أول مسلم يتولى رئاسة أكبر مدينة في الولايات المتحدة. وعرب مامداني عن شكره لكل من منحه صوته، مؤكدا أن الفوز يمثل فرصة لإثبات أنه يستحق الثقة. وكان الرئيس دونالد ترامب من أكبر منتقدي مامداني ومعارضا لوصوله للمنصب، إذ تعهد بقطع التمويل عن نيويورك في حال فوزه بالانتخابات. وأخيرا طلبت روسيا القوات الأوكرانية المحاصرة بمدينتي بوكروفوسك وكوبيانسك شرق أوكرانيا بالاستسلام. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الوضع الميداني للقوات الأوكرانية في كلا الموقعين يتدهور بسرعة، مشيرة إلى أن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول الموقف في المنطقة لا تعكس الواقع. هذا وتحاول روسيا الاستيلاء على بوكروفسك منذ سنة في إطار محاولة للسيطرة على كامل منطقة دونباس التي تسيطر أوكرانيا على 10% منها فقط. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تعرب عن قلقها من إعلان أمريكا بدء تجارب نووية وتدعو مجلس الأمن لتقييم تداعيات ذلك. استشهاد مدني وإصابة آخر إثر غارة لطيران الاحتلال على الجنوب اللبناني. صحة غزة تعلن وصول 3 شهداء وإصابتين إلى المشافي خلال الساعات 24 الماضية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات السياسية والخبرية يمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا من إذاعة طهران. شكرا لكم على حسن استماعكم لنا ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. ونستكمل في حلقة هذا الأسبوع بحثنا في الحلقة السابقة حول استهداف الكيان الصهيوني لدول المنطقة بعيدا عن أي وازع قانوني وأخلاقي وإنساني، ونركز بشكل خاص على العدوان الإسرائيلي على قطر والذي لا يمكن أن يكون دون غطاء وضوء أخضر من الإدارة الأمريكية. عنوان الحلقة إسرائيل الكبرى ومنطقتنا القوية، تابعونا بعد هذا الفاصل. أيها الأفاضل، أشرنا في حلقتنا السابقة أن العدوان الإسرائيلي الشائن على قطر برهن بلا أدنى شك أن منطقة غرب آسيا تقف على حافة الهاوية، ويتعين الانتخاب ما بين العدوان الذي لا ينتهي وبزوغ فجر تعاون حقيقي، وفي قلب هذا الاضطراب والارتباك هناك الحملة المستدامة للكيان الإسرائيلي لزعزعة استقرار المنطقة وإقحامها في الفوضى والمعاناة بدءا من الإبادة الجماعية في غزة. ونشير هنا إلى الاستحقاقات التي يفرضها هذا الوضع الشائن على دول المنطقة وما يجب أن تقوم به لمواجهة هذه الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية التي لا يمكن أن تكون دون ضوء أخضر أمريكي. إما أن نضع الإدارة والإبداع السياسي جانباً ونسمح لحكام الإبادة الجماعية في إسرائيل وحماتهم الأنانيين المضي قدماً بمشروعهم المدمر من دون أي رادع، وإما العمل في ظل بعد النظر من أجل بناء مستقبل حافل بالأمن والرخاء المشترك. إن اختيار الطريق الثاني بحاجة إلى شيء يتخطى الحلول المؤقتة. إن القضايا المتجذرة التي تعصف بمنطقتنا لا يمكن إدارتها فقط عن طريق السيطرة على الأزمات، بل إنها بحاجة إلى ابتكارات ومبادرات جريئة تستشرف المستقبل لتتجاوز الأطر القديمة. إنما نحتاج إليه بصورة مستعجلة هو إطار شامل لإرساء السلام والتعاون المستدامين. ومن أجل ذلك في وسعنا التحرك باتجاه تشكيل جمعية حوار مسلمي غرب آسيا مبادرة المودة، والتي تيسر الاستشارات الدائمة حول الأمن والاندماج الاقتصادي والتبادل الثقافي. إن هذه المؤسسة قادرة على أن تتحول إلى هيكلية أمنية إقليمية تشبه النماذج الناجحة في المناطق الأخرى، ولكنها تتواءم مع تراثنا وأوجه اشتراكنا.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الكرام، إن في إمكان هذه الآفاق كذلك تقديم آلية جديدة ومطورة للموضوع النووي في المنطقة. إن منطقتنا تواجه معتدياً مزوداً بالسلاح الذري يظهر كمتشدق زائف وكاذب بعدم الانتشار النووي لإطفاء الطابع الأمني على التكنولوجيا النووية السلمية، ويسعى جاهداً إلى حرمان الآخرين من هذه التكنولوجيا، بيد أن الخبرة النووية تبشر بتقديم حل للتحديات المؤكدة. مكافحة أزمة المناخ عن طريق الطاقة النظيفة، ومواجهة شح المياه عن طريق تكنولوجيات معالجة الأملاح، وزيادة الأمن الغذائي بالتطبيقات الزراعية المتطورة، وتنويع موارد الطاقة بما يتجاوز احتياطات النفط والغاز الآخذة بالتناقض. ومع تراجع مخزونات الموارد الهيدروكربونية، فإن الطاقة النووية ستكون ضرورية للتنمية المستدامة في أرجاء المنطقة. إن آفاق منطقتنا القوية يمكن لها في ظل تركيبة من النضال من أجل تخليص المنطقة من السلاح النووي المساهمة في التعاون السلمي ضمن شبكة الشرق الأوسط للدراسات والتقدم الذري منارة، وتحويل هذا الشيء إلى مستقبل مشترك وآمن. إن في مقدورنا التخطيط لاستثمارات مشتركة في مجال تخصيب اليورانيوم والاندماج النووي والنظائر المشعة العلاجية، وفي وسع الأعضاء مشاركة منشآتهم وتخصصهم وضمان الشفافية عن طريق هيئة رقابة مشتركة، وتعزيز الثقة والحد من المخاوف المتعلقة بتطوير الأسلحة النووية. أعزائنا المستمعين، إن المنطقة القوية تشكل إطاراً ملائماً تحول تضحيات المقاومة إلى استراتيجية، وتكفل أن المقاومة الشرعية والقانونية لأبطالنا تتعزز بالتضامن والدبلوماسية والتعاون الاقتصادي، ومع التخليق المشترك لمستقبل ملهم لغرب آسيا عابر للصراعات والخلافات العبثية الداخلية سيكون في وسع بلدان المنطقة وشعوبها تحييد وهم إسرائيل الكبرى المتوحش المتعلق بالعصور الوسطى وضمان شرق أوسط جديد خال من التعصب والعدوان وأسلحة الدمار الشامل، حيث يمكن للشعب الفلسطيني من أي دين ومذهب كان تقرير مصيره وإدارته بطريقة ديمقراطية، ويمكن لهذا التحول إلى واقع إن رأينا جميعا الخطر الوجودي للوقوع في غياهب السجن في الماضي وأدركنا إمكانات المستقبل الواقع. ويمكن لهذا التحول إلى واقع إن رأينا جميعا الخطر الوجودي للوقوع في غياهب السجن في الماضي وأدركنا إمكانات المستقبل الواعد. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أنا يا إلهي ما عبدت سواك أنا يا إلهي ما عبدت سواك قدست ذاتك واتبعت أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري فضلك للعلا نجواك فإذا عصيت فأنت أكرم غافر وإذا أطعت فمن نعيم رضاك وبحسبي يا الله ما أعطيتني للزخرف في الدنيا وزاد عطاك وبنعمة التقوى ملأت جوانحي وكساني بالإيمان فيض سناك أوجدتني ورزقت أوجدتني أوجدتني ورزقتني ورعيتني لولاك لولاك ما كان الورى لولاك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج. أحبتي، اهتمت الأحاديث الشريفة بحث المؤمنين على المواظبة على تلاوة آية الكرسي المباركة والتدبر في مضامينها التوحيدية السامية، وذلك لعظيم آثار ذلك في التغلب على الشيطان ووساوسه، كما عرفنا ذلك في حلقة سابقة، وكذلك تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. روي في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام مسندا عن سيد الصادقين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: من قرأ آية الكرسي 100 مرة كان كمن عبد الله عز وجل طوال حياته. وقال إمامنا جعفر الصادق عليه السلام كما في تفسير العياشي وغيره: ومن قرأ آية الكرسي 1 صرف الله عنه 1000 مكروه من مكاره الدنيا و1000 مكروه من مكاره الآخرة. أيسر مكروه الدنيا الفقر، وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبر، وإني لأستعين بها على صعود الدرجة. أيها الإخوة والأخوات، إن مما تريده الأحاديث الشريفة المتقدمة هو التنبيه إلى أن ترسيخ المؤمن للعقائد الحقة التي تشتمل عليها آية الكرسي يجعله بفضل الله عز وجل في حصن الله الحصين في دنياه وآخرته، مستعينا به جل جلاله في جميع شؤونه حتى البسيطة منها، مثل صعود الدرجة كما ورد في حديث الإمام الصادق عليه السلام، وفي ذلك كمال العبودية لله عز وجل وفي جميع شؤون حياة الإنسان. أيها الأفاضل، وتهدينا الأحاديث الشريفة إلى حقيقة دقيقة ولطيفة في الآيتين المكملتين لآية الكرسي المباركة، تنتظم بها منظومة التوحيد الخالص من خلال الهداية إلى ولاية أئمة الحق عليهم السلام، باعتبار شرط الدخول في حصن كلمة التوحيد كما نص على ذلك حديث سلسلة الذهب الشهير وغيره من صحاح الأحاديث الشريفة. نستمع معا خاشعين لهاتين الآيتين قبل نقل حديث شريف يبين تلكم الحقيقة الولائية التوحيدية المهمة. قال الله عز وجل في سورة البقرة الآيتين 56 بعد 200 و57 بعد 200:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
صدق الله العلي العظيم.
أحبتنا الكرام، روي في كتاب الكافي وأمالي الطوسي وتفسير العياشي وغيرها مسندا عن إمامنا ناشر السنة النبوية الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ضمن حديث: لا دين لمن دان بولاية إمام جائر ليس من الله، ولا عتب على من دان بولاية إمام عدل من الله. قال الراوي: قلت يا ابن رسول الله، لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء؟ فقال: نعم، لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء. ثم قال عليه السلام: أما تسمع لقول الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من الله. قال الله: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال الراوي: قلت أليس الله عنا بها الكفار حين قال: والذين كفروا؟ قال: فقال: وأي نور للكافر وهو كافر فأخرج منه إلى الظلمات؟ إنما عنا الله بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام، فلما أن تولوا كل إمام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم إياهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر، فأوجب لهم النار مع الكفار، فقال: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رزقنا الله وإياكم مستمعينا الكرام كمال التوحيد والعبودية لله عز وجل ببركة التمسك بمناري هداه للعالمين، قرآنه الكتاب المبين، وأهل بيت حبيبه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله الطاهرين، اللهم آمين. بهذا ننهي حلقة اليوم من برنامجكم آيات وأحاديث، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري
إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم تزداد يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
همدان،
بوابة الحضارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير،
حيث سنقوم بجولات أسبوعية بين رحاب مدينة همدان التاريخية ومعالمها السياحية والحضارية في غرب البلاد، وهذا هو أول المطاف، فأهلا ومرحبا بكم في مرابع همدان.
أعزائي أعزائنا المستمعين، تعتبر مدينة همدان أقدم مدن إيران ومن أقدم المدن في العالم، وقد اختيرت من بين 34 مدينة في العالم باعتبارها عاصمة للسياحة في قارة آسيا عام 2018. وقد استضافت همدان في تلك السنة وزراء السياحة في البلدان الآسيوية وأكثر من 500 عضو في منظمة السياحة العالمية.
تعرف مدينة همدان بأنها من أقدم مدن العالم بفضل تاريخها الممتد لبضعة آلاف من السنين، وهي مدينة رابضة على سفوح جبل الوند، واعتبرت من المعالم المهمة للتاريخ والحضارة الإيرانية لاشتمالها على أكثر من 1800 أثر تاريخي ومعلم سياحي. تعد همدان المدينة السياحية الخامسة في إيران لاحتوائها على آثار تاريخية قيمة مثل تل هجمتانا ونقوش جانجنامة وقبر ابن سينا ومرقد الشاعر والعارف بابا طاهر وقبة العلويين والمعالم السياحية الطبيعية مثل غار علي صدر.
وقد استطاعت همدان أن تقدم نفسها لإيران والعالم باعتبارها من المدن الجميلة والتاريخية والمتطورة، وهو ما يعود قبل كل شيء إلى الخصوصيات التاريخية والجغرافية وثقافة هذه المنطقة وحضارتها العريقة. وإن نظرة إلى تاريخ مدينة همدان وثقافتها وفنها وأهميتها في مجال الثقافة والحضارة الإيرانية والأهمية التي من شأنها أن تتمتع بها بالنسبة إلى السياح الآسيويين بالدرجة الأولى والسياح الآخرين بالدرجة التالية، هي من جملة أسباب بروز هذه المدينة في مجال السياحة وجذب السياح.
مستمعين الأفاضل، تعتبر همدان من مدن إيران الغربية والجبلية، وقد ذكر المؤرخ اليوناني هيرودوت أن بناءها يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد في عهد الميديين على يد دياكو، وسمى الميديون هذه المدينة هجمتانا، واسم همدان هو الشكل الجديد لهجمتانا. تقع هذه المدينة على بعد 360 كيلومترا إلى الغرب من طهران على ارتفاع 1800 متر عن سطح البحر.
وفي الحقيقة فإن الموقع الجغرافي لمحافظة همدان من الناحية الإقليمية والطبيعية جعلها مهيئة للنشاطات الزراعية والراعية، ولذلك فقد كانت هذه المنطقة مهد ظهور الحضارات القديمة ونموها، ويدل وجود عدد لافت من التلال الأثرية التي تعود إلى ما قبل التاريخ في المناطق المختلفة من هذه المحافظة، وخاصة تل جيان في نهاوند، على أن ساكني هذه المنطقة كانوا يتمتعون قبل 6000 عام بثقافة وحضارة متطورة نسبيا. وتذكر أقدم النصوص الآشورية الحجرية همدان باسم أكسيا بمعنى مدينة الكاسيين، مما يدل على تاريخ الحضارة في همدان في الألف الثالث قبل الميلاد.
تأسست همدان على يد أول الملوك المديين وسماها هجمتانا بمعنى موضع المتجمعين. يعتبر معظم علماء الآثار والمؤرخين غير الإيرانيين أسد همدان الحجري تذكار عصر المديين، وينسبه علماء الآثار الداخليون حديثا إلى العصر الأشكاني.
برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، نافذة نطل من خلالها على التاريخ العريق لهذه المدينة ومعالمها الحضارية والثقافية والسياحية، لنتجول من خلال ذلك بين عبق التاريخ الإيراني المفعم بالسحر والأصالة. همدان بوابة الحضارة الإيرانية.
مستمعينا الكرام، يعتبر تمثال الأسد الحجري من معالم التاريخ القديم لمدينة همدان، ويقع في نهاية شارع سانغشير في منتصف ساحة مربعة تحمل نفس الاسم. وقد أدت هجرة الشعوب الآرية الميدية منذ حوالي 3500 عام إلى منطقة غرب إيران والنطاق الحالي لمحافظة همدان، إلى ظهور أول دولة شاملة مركزها هجمتانا أي همدان في هضبة إيران. وقد بسطت هذه الدولة في عام 650 قبل الميلاد وفي ذروة قوتها رقعتها من الشرق إلى آسيا الوسطى وإلى آسيا الصغرى في الغرب. واستنادا إلى ما ذكره المؤرخ اليوناني هيرودوت، فقد شيدت بأمر دياكو أول الملوك الميديين عاصمتهم هجمتانا أو همدان، التي كانت تضم تحصينات ضخمة تشمل 7 قلاع متداخلة وقصورا ملكية.
أحبتنا الأفاضل، لقد كتب المؤرخ اليوناني من القرن الثاني قبل الميلاد بوليبيوس، ومن دون أن يكون قد رأى هو نفسه مدينة هجمتانا، قائلا:
تقع مدينة هجمتانا على سفح جبل ألواند بقلاعها وحصونها المنيعة والعجيبة والمدهشة، ويقع القصر الملكي داخل قلعتها الحصينة، والأخشاب المستخدمة في القصر تم تزيينها بالذهب والفضة، وكذلك الأبواب والأعمدة والأروقة مع آلاف النقوش المحفورة والزخارف والرسوم، ونحن لا نجد في ذلك القصر عمودا أو جدارا يخلو من التزيينات. وقد تم إكساء قطع الكاش المزينة لقسم جدران القصر الداخلية بغلاف من الفضة.
واستنادا إلى ما ذكره المؤرخ اليوناني هيرودوت، فقد أقام الأهالي بيوتهم خارج هذه الأسوار 7، ويرى معظم الباحثين التاريخيين وعلماء الآثار أن تل هجمتانا في همدان يمثل بقايا هذه التحصينات.
مستمعين الأعزاء، كانت أهم طرق القوافل تتلاقى في إكباتان في عصر الميديين، وكانت هذه المدينة تعتبر المدينة المركزية لميديا القديمة، وتعني كلمة هجمتانا أو إكباتان موضع التجمع أو السوق أو ما يشبه ذلك. وقد اختار دياكو هجمتانا عاصمة له لأن موقع هذه المدينة كان مناسبا تماما للعاصمة، وكان يشرف على الطريق المؤدي إلى بابل وآشور.
وقد كشفت التنقيبات الأثرية في تلال جودين قرب كانجاور ونوشيجان في مدينة ملاير عن جوانب من ثقافة الشعوب الميدية وحضارتها، ومنها أشكال الخط والنقوش الأولى والمسكوكات البدائية ومظاهر الثقافة الدينية والعمارة الإيرانية.
هذا وكانت مدينة همدان تتمتع خلال 150 عاما من حكم الميديين بالكثير من النعم ومظاهر العمران، ورغم أنها فقدت مركزيتها بعد زوال تلك الدولة، ولكنها كانت تحظى بالاهتمام باعتبارها إحدى عواصم الأخمينيين الثلاث.
مستمعين الأطائب، موعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله لنكمل جولتنا بين رحاب تاريخ مدينة همدان وحضارتها على مر التاريخ.
نشكر لكم طيب متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بكم، لكم منا أطيب الأماني، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
قدم لحضراتكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران وقفة مع أهم معالم مدينة همدان ضمن برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، من تقديم منار عبد الجبار وأمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب أغيب وذو اللطائف لا يغيب لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب لا يخيب وأسأله السلامة من زمان بليت
به. السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تشدد على أهمية احترام الطرف الآخر لحقوق الشعب الإيراني لبناء الثقة. استشهاد مدني وإصابة آخر إثر غارة لطيران الاحتلال على الجنوب اللبناني. صحة غزة تعلن وصول 3 شهداء وإصابتين إلى المشافي خلال الساعات 24 الماضية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد الرئيس الإيراني على ضرورة احترام الطرف الآخر حقوق الشعب الإيراني لبناء الثقة وعدم السعي لفرض تجاوزاته. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أكد مسعود بازشكيان أن طهران ترحب بالحوار والتفاعل، مضيفا أن على أمريكا وأوروبا إثبات صدقهما لكسب ثقة إيران. من جانبها أشار ماكرون إلى أهمية استمرار النقاشات للتوصل إلى اتفاق وتحسين العلاقات المتبادلة مع رفع الحظر، موضحا أنه سيعمل على وضع إطار تفاوضي جديد للوصول إلى نتيجة واضحة بين إيران ودول الغرب. أكد طهران عدم إجراء أي محادثات مع واشنطن إلا في إطار الملف النووي حصرا. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي شدد على ثبات الموقف الإيراني بجميع جولات المفاوضات السابقة حول قضايا الصواريخ والمنطقة، مشيرا إلى عدم وجود أي برنامج أو خطة لإجراء مفاوضات بالوقت الراهن ولا حاجة لأي وسطاء. من جانب آخر، أكد عرقشي أن السلطات الإيرانية أفرجت عن مواطنين فرنسيين اللذين أدينا بالتجسس، وذلك لشمولهما بعفو من منطلق الرأفة الإسلامية. وصل رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ومن المقرر أن يعقد قاليباف محادثات مع رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الباكستاني فضلا عن لقائه بكبار مسؤولي البلاد. وكان قاليباف صرح قبل مغادرته طهران أن الدور السلبي لواشنطن في المنطقة أدى إلى زيادة التعاون بين